الدرس الخامس والتسعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو انتفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة، اسم مكان قريب من مكة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود ورواه أيضا البيهقي في سننه، نعم، ورواه أيضا الترمذي بألفاظ قريبة. محل شاهد أولا في هذا الحديث مشروعية سجود الشكر بل استحباب سجود الشكر عند ظهور نعمة كما قال الإمام الغزالي، أو عندما يجد أحدنا أن الله قد صرف عنه مصيبة من المصائب، لأن هذه أيضا نعمة لكنها نعمة سلبية. إذا سجود الشكر هذا مشروع ومطلوب ومستحب، لكن هل سجود الشكر يعد جزءا من الصلاة، يعني يعد صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة، أم هي عبادة مستقلة لا علاقة لها بالصلاة؟ دل الفقهاء على أن سجود الشكر صلاة، فلا بد فيه من الوضوء، ولا بد فيه من استقبال القبلة، ولا بد فيه أيضا من النية. نعم، وهنالك من ذهب إلى أن سجود الشكر عبارة عن عبادة مستقلة منفصلة عن معنى الصلاة، ومن ثم فهي لا تخضع للشروط التي تشترط لصحة الصلاة. المعنى الذي نلحظه في هذا الحديث هو شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وشدة شفقته عليها. هذا العمل يدل على ذلك الوضوح. يقول راوي الحديث وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: خرجنا من مكة نريد المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك كان بعد حجة الوداع، نعم، أو لعل ذلك كان بعد فتح مكة وبعد صلح وبعد غزوة حنين، نعم. المهم أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة متجها إلى المدينة ومعه ثلة من أصحابه منهم سعد بن أبي وقاص نزل في مكان اسمه عزورة قرب مكة. يقول سعد بن أبي وقاص لما نزل من دابته جلس في مكان ورفع يديه يدعو الله ساعة، أي يدعو الله مدة. كلمة ساعة كما قلنا هنا ليس المراد بها 60 دقيقة وإنما يعني مدة. تقول بقينا في هذا المكان ساعة، يعني مدة من الزمن قالت أو قصرت. فجلس رسول الله في ذلك المكان يدعو الله مدة من الزمن، لا ندري ما هو مدى طول هذه المدة. ثم خر ساجدا ولا يعلم الصحابة بماذا دعا ولماذا سجد. فسكت طويلا وكرر هذا كما سمعتم 3 مرات. سأله بعض أصحابه فقال لهم سألت ربي وشفعت لأمتي. إذا كان دعاء الذي دعا به هو أن يرحم الله أمته وأن يقبله شافعا لها يوم القيامة. فاستجاب الله عز وجل دعاءه بوحي أوحاه الله عز وجل إليه وأكرمه وأعلمه بأنه سيجعله شفيعا في ثلث أمته. فشكر الله على ذلك وجعل شكره له بهذا السجود، سجد سجود شكر لله. ثم إنه رفع رأسه فعاد إلى الدعاء، عاد يطلب المزيد من كرم الله عز وجل وعطائه. نعم كأنه يستقل أن يكون شفيعا فقط لثلث أمته. فأجابه الله عز وجل بوحي أوحاه إليه أنه سيجعله شفيعا لثلثي أمته. فسجد شاكرا لله عز وجل. ثم إنه عاود الدعاء وعاد يسأل الله عز وجل المزيد من لطفه ورحمته بأمته. فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأعلمه أنه سيكون شفيعا لكل أمته لثلاثة الأثلاث، يعني لكل أمته. فعاد يسجد لله عز وجل شكرا. هذا الحديث لا بد أن نتناوله من عدة جوانب. أولا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الطائع وفيها العاصي، بل إذا أخذنا المعنى العام لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أمة الدعوة سنجد أن فيها الكافر أيضا. فكيف نفهم هذا الكلام؟ كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لكل من أرسل إليهم مع أن فيهم كافرين وجاحدين وملحدين وفسق وإلى آخره؟ هنا ألفت النظر إلى شيء أعتقد أنني ذكرته في درس من الدروس الماضية. كلمة الأمة التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها معنيان. المعنى الأول معنى شامل وعام، هو هذا المعنى أمة الدعوة، كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا يطلق عليهم أنهم من أمته، أنهم أمته. وهذا المعنى لكلمة الأمة هو يعني يطلق عليه أمة الدعوة لا أمة الاستجابة. هذا المعنى معنى شمولي واسع. نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث يقول بعثت إلى الأسود والأحمر، يعني بعثت إلى الناس كافة. هؤلاء الذين بعث إليهم بعث رسول الله الإجابة. الفئة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمنت به وصدقته هي أيضا من أمته، ولكن هذه السلة التي آمنت برسول الله من مجموعة الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمون أمة الاستجابة. نعم. إذا هذه القاعدة فإنها من المهم أن نعلمها. كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون أمة رسول الله، لكنهم أمة الدعوة. الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته يسمون أمة الاستجابة. هذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، هل هو دعاء لأمة الدعوة أم لأمة الاستجابة؟ لأمة الاستجابة، وليس لأمة الدعوة التي فيها الكافر والملحد والفاجر، لا. فإذا عرفنا أن المراد بالأمة التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أمة الاستجابة فقد زال الإشكال. لكن مع هذا يبقى إشكال. صحيح أن أمة الاستجابة تتمثل في الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بالقرآن، لكن أليس فيهم الصالح والطالح؟ أليس فيهم الشارد؟ أليس فيهم العاصي؟ طبعا. فكيف يمكن فهم هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث إذا أخذناه على ظاهره أن كل من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، نعم، ومات على هذا الإيمان فإنهم سيدخلون في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول نعم. وهذا هو المأمول، وهذا ما نفهمه ونظنه من كلام سيدنا رسول الله، ولا داعي إلى التأويل. ورحمة الله أوسع من ذلك، ومحبة رسول الله لأمته أمة الاستجابة كلهم الشأن فيها ذلك. لكن أيها الإخوة لاحظوا ما أقول، أنا قلت الآن كل من آمن بالله ورسوله ومات على هذا الإيمان سيدخل إن شاء الله في عموم من دعا لهم رسول الله، وسينالون شفاعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بشرط أن يموت ومعه إيمانه. هل هذا الشرط يسير في تصوركم؟ هل هو أمر يسير أن يستحل الإنسان إيمانه فيبقي عليه إلى أن يموت ويرحل به إلى الله؟ لا، الأمر هنا ليس يسيرا، لابد من أن تتوفر شروط كثيرة لبقاء الإيمان مع صاحبه إلى أن يموت ويرحل عن الدنيا. هذه الشروط لابد منها، إن لم تتوفر هذه الشروط فمظهر الإيمان يمكن أن يكون موجودا في حال عافية الإنسان وصحوه، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا سئل عن القرآن يقول نعم أنا أؤمن بأنه كلام الله، إذا هو مؤمن. لكن إذا لم يكن قد أحفظ إيمانه هذا وخبره في حصن حصين كما يخبئ الإنسان كنزا من المال في صندوق ويغلق عليه ويبقي مفتاحه في مكان أمين ويرعى هذا الصندوق دائما بحراسة قوية جدا جدا. اذا لم يحرس هذا الانسان ايمانه بهذا الشكل لا يبقى هذا الايمان معه عند الموت. هذا ما ينبغي ان نعلمه. ما هو هذا الشرط الذي لا بد منه؟ ما هو الصندوق الذي يمكن ان يخبأ الايمان بالله وبرسله وكتبه في داخله؟ هو الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن كل الاسباب التي تقسي القلب: اكل المال الحرام، مصاحبة الاشرار، الغفلة عن الله عز وجل. هذا من شأنه ان يقسي القلب. نعم، هذا من اهم الشروط. فلو ان انسانا عاش مؤمنا بالله عز وجل ولكن كان مسرفا على نفسه، عاصيا، يلتهم المال من اي جهة جرى، من الحل او الحرام، يجالس التائهين والشاربين والعاصين، الى متى يؤمن ايمانه؟ واقع انه في حالة الصعوبة وفي حالة تألق فكره هو مؤمن، مؤمن يعني عقله يتعامل ويتفاعل مع هذا الايمان، لكن عندما تأتي سكرات الموت ويشتد وقوع آلام الموت عليه، فلتعلموا ما قد قلته مرة من أن العقل الظاهر يتبدد ويطير الإنسان وينسى كل الأمور الفتحية الملتصقة بذهنه. ما الذي يبقى؟ يبقى ما هو مخزن في عقله الباطن. الذي بقي مخزنا او مخزونا في العقل الباطن ما هو؟ هو الشيء الذي كان يكثر من الحديث عنه في حال صحوه وعافيته، الشيء الذي كان كثير التعلق به وكثير الحب له وكثير الذكر له في حال عافيته وصحوه. هذه الامور تغرس في العقل الباطن. اما الاشياء السطحية التي تمر به ولا يعبأ بها، كلها تتطاير من فكره كما تطير مجموعة عصافير حطت على شجرة عندما يداهمها خطر. كيف تطير هذه العصافير كلها وتمر فتجد ان الشجرة بقيت خالية عنها؟ كذلك الافكار السطحية تتطاير من ذهن الانسان عند الموت. فالإيمان إذا كان قد غرس في قلب هذا الإنسان غرسا متينا بواسطة كثرة الذكر، كثرة المراقبة، كثرة الطاعات التي تعد غذاء لهذا الإيمان، وكان مبتعدا عن المعاصي، مبتعدا عن أكل المال الحرام، معتمدا عن الجلوس مع فساد القلوب، فإن هذا الإيمان يقوى ثم يقوى ويقوى ويقوى بظهوره في باطن الفؤاد، فيأخذ مكانه في العقل الباطن. عندما تأتي سكرات الموت وتتطاير الأمور السطحية التي في كانت في ذهنه، ما الذي يطفع على لسانه وفكره؟ إيمانه بالله، لأنه موجود في المخزن الداخلي في العقل الباطن. فتجد أنه يحرك لسانه بشهادة أن لا إله إلا الله، وتجد أنه يتحدث عن الآخرة ولا يبالي بالدنيا. هذا الإنسان رحل إلى الله مؤمنا، إذا هذا يدخل في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الإنسان الآخر الذي قال انا مؤمن بالله عز وجل ككثير من الناس اليوم بالمناسبات يتحدثون عن الاسلام والايمان والقران وما الى ذلك. فاذا تابعت سلوكه وجدته بعيدا عن الالتزام باوامر الله، اذا صلى المصلين شرد عن الصلاه والتوجه الى الله فيها، اذا ذكر الذاكرين شرد عن ذكر الله وانحط في غفلته وبحال نسيانه. نعم. واذا خرج الى السوق لم يبال بالمال الذي يقتنصه من اي جهه جاء، حلال حرام الى اخر ما هنالك. لكن اذا سالته مسلم ولا تقول نعم انا مسلم وانا مؤمن وانا معتز بالاسلام الى اخر كما ترون، يعني نماذج كثيره من هذا القبيل تعرفونها. هذا الانسان نحكم انه مسلم فعلا لاننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، هو في الواقع الان مسلم. لكن العبره بالخاتمه، العبره بخواتيم الامور. لذلك كان الصالحون دائما يكررون في دعائهم قولهم اللهم اختم حياتنا باحب الاعمال اليك حتى نلقاك وانت راض عنا. نعم. طيب هذا الانسان عندما ياتيه الموت، يعني عندما يتجرع الام الموت، والام الموت الام شديده جدا جدا تنسي الانسان الافكار السطحيه. الايمان اين كان يكمن؟ في الصور السطحيه من ذهنه، ما كان مغروس كشان ذلك الفريق الاول الذي حدثتكم عنه. اذا يتطاير هذا الايمان عندما يقع في سكرات الموت كما تتطاير تلك العصافير من شجره جاء من يهزها من اسفلها. تحدثه عن الله، يحدثك عن احبابه، يحدثك عن ماله، يحدثك عن خلانه، يحدثك عن دينه التي له او التي عليه، يحدثك عن الامور التي عاش وقلبه متعلق بها. ماما حاولت ان تذكره بالله وليس معك لانه لا يشعر بسبب شدة الالم، هو يتكلم بدون ان يشعر. فاذا رحل هذا الانسان الى الله خالي الذهن من حقائق الايمان فقد رحل بعيدا عن الايمان وترك ايمانه في هذه الدنيا، ترك اسلامه في هذه الدنيا. اذا هذا لا يعد واحدا من امة الاستجابة، العبرة بالخواتيم لا يعد، ومن ثم لا يدخل في هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ينبغي ان يدرك هذه الحقيقة جيدا. ومما يقربنا الى فهم هذا المعنى المثال التالي الذي يعرفه كل منا ربما. عندما يمتد الانسان تحت مرضى طبيبه الجراح لاجراء عمليه، طبعا بين يدي العمليه قبل العمليه لابد ان يعطى مخدرا، يحقن بمخدر. فاذا فعل المخدر فعله في جسمه بدا الطبيب باجراء العمليه. قبيل هيمنة المخدر عليه او قبيل صحوه بعد العملية، قبيل صحوه ما الذي يحدث؟ يحدث ان هذا الانسان في كثير من الاحيان يتكلم ويتحدث بدون شعور منه. لو اصغيت الى حديثه لرأيته انه يتكلم عن الامور التي استقرت في عقله الباطن والتي هي شديد التعلق بها. فانظر ما هي الامور التي هو شديد التعلق بها، تطرح هذه الامور على لسانه. في حين انه لا يصحو، لو انه عندما صح سالته قلت له بماذا كنت تحدثنا؟ لا يعلم. هذا مثال مقرب. الموت عباره عن سكر واشد من السكر. لكنه ليس سكر نشوة، هو سكر عذاب، هو سكر عذاب. ومن ثم فإن الأفكار السطحية لا تبقى، وإنما تبقى الأفكار الجاثمة في سويداء القلب. نعم، من هنا لا بد للمؤمن أن يغذي إيمانه حتى يصحبه هذا الإيمان في رحيله إلى الله، يغذيه بالطاعات، يغذيه بالأذكار، يغذيه بكثرة قراءة القرآن، يغذيه بالابتعاد عن المحرمات، بالابتعاد عن أكل المال الحرام وهكذا. وهذا الذي أقوله لكم يحل هذا الإشكال، ويحل أيضا إشكالات ربما نقف أمامها بالنسبة لأحاديث ربما صحيحة، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها وفي نهاية قلبه دخل الجنة. طيب، كثيرون الذين يستشكلون ويقولون طيب أشد الناس عصيانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله. طيب، هل يكون هذا هو ثمن دخول الجنة رغم شروره وعصيانه وارتكابه الموبقات والفواحش ونحو ذلك؟ ما الجواب عن هذا الكلام الذي قلته؟ لا بد أن تصحبه هذه الكلمات كل موت عند الموت، لا بد أن تبقى هذه الكلمة ولن تبقى إذا كان هذا الإنسان شاردا عن صراط الله، مستغرقا في حبكة المعاصي والأوزار. هيهات، سينسى هذا الإيمان عندما يأتيه ملك الموت. مجرد مجيء ملك الموت يشرد ويأتيه. طبعا الإنسان عندما يقع في سكرات الموت يرى ملك الموت، أجل يرى ملك الموت، لكن بلحظات لمدة طويلة قصيرة حسب ما قضى الله عز وجل. هنالك أناس لا تستغرق سكرات الموت أكثر من دقيقة واحدة أو ربما نصف دقيقة، وهنالك من تستغرق سكرات الموت بالنسبة إلى نصف ساعة، وهنالك من أكثر من أقل. هذا أمر عارض إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قوله سبحانه: وزالت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، هذا يعني سكرة الموت وما وراء سكرة الموت كلها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك الذي كان يصدك عن رؤية كثير من الأشياء الموجودة ولعلك كنت تنكرها. متى تم هذا الكشف؟ عند مجيء ملك الموت، عند وقوع السكرات. هنا كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فنحن نقول كما قال سيدنا رسول الله: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، لكن على أن يحمل هذه الكلمة وهذا الإيمان معه ويدرسه في قلبه إلى أن يرحل عن هذه الحياة الدنيا. عندئذ ستشمله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الشيء الثاني الذي نحب أن نقوله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يجعله شفيعا لأمته، أن يرحم أمته وأن يكرمه بقبول شفاعته لها. لم يحدد طبعا رسول الله لا ثلث ولا ثلثين، جاء الجواب ثلث. طيب، واصل رسول الله الدعاء، واصل ثم واصل، جاء الجواب بإضافة ثلث آخر. واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، جاء الجواب كل أمتي. السؤال: هل جاءه جواب باب أبي بكر بالقرار الأخير؟ لماذا لم يأته الجواب عند الدعاء الأول لأن الله عز وجل سيكرمه ويجعله شفيعا لكل أسباب أمتي؟ هذا هو السؤال. ربنا عز وجل يقول: وقال رب الهكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. العباده ايها الاخوه جزء لا يتجزا عفوا الدعاء جزء لا يتجزا من عبوديه الانسان لله عز وجل. ربنا عز وجل كريم ياسر، لكن الله عز وجل يريد منك يا ابن ادم وانت عبده ان تفيح رائحه عبوديتك له وان تتبين هويتك عبدا له وان تصطبر بحقيقه هذه العبوديه لله عز وجل. كيف يتم ذلك؟ بان تظل دائما ملازما بابه، بان تظل دائما في موقف فقير الى الله، وبان تظل يداك مكشوفتين دائما بانكسار وبذل الى الله عز وجل. هذه مهمته ووظيفه الله التي الزم ذاته العليه بها هي ان ياتيك. لكن لا تقل فليعطيني بدون ان اطلب. ربنا عز وجل كم وكم ياتيك بدون ان تطلب، يعطيك العافيه وما طلبتها، يعطيك كثيرا من النعم والالاء التي لا تشعر بها وما طلبتها. لو انك عددت النعم الربانية التي يعود اليها الله اليك دون طلب لما احصلتها ولو امتد بك العمر سنوات طويلة فوق عمرك لا تستطيع. لكن يريد الله عز وجل ان تظهر عبوديتك له، ولا يمكن ان تتجلى عبوديتك له باجرى من الدعاء لأجل من الدعاء لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أن الله استجاب له رأسا بقرار الأخير إذا انتهى ما في داعي أن يكرر الدعاء ثم يكرر الدعاء ثم يكرر الدعاء. والله عز وجل يريد من حبيبه المصطفى أن يكثر من البراءة والتبتل بين يديه، يريد أن يستمر في الدعاء. فأعطاه جزءا ورسول الله يعلم، يعلم وظيفته عدلا لله ويعلم الوظيفة ظلما وظيفه، لكن هو كتب على نفسه الرحمة، نعم يعلم ذلك. فألحق بالدعاء، استمر يدعو ويدعو الله. وهذا أدب من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها نحن جميعا. لا تمل من الدعاء ابدا، يعني لا تقول انا منذ سنه ادعو الله بكذا وكذا وكذا وانا لم يتحقق ما قد طلبت، اذا فلا تقف عن الدعاء. اياك، يجب ان تكون مهمتك الدعاء ذات الدعاء، اعطاك او لم تعطك تطلب من الله سبحانه وتعالى. هذه مهمتك، لا تقول دعوت فلم يستجب لي، هذه جريمة ان قلت ذلك. الله عز وجل له ان لا يستجيب لك، والله سيستجيب، لكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وعلى النحو الذي يريد لا على النحو الذي يريد. يجب ان نعلم هذه الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فعلا بهذا الدعاء ابدا، رغم انه استجاب له، لا. ورد في الصحيح احاديث كثيره عن ادعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته. ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران فوصل الى خواتيم سوره المائده وتلا قول الله عز وجل ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هذا كلام سيدنا عيسى لله عز وجل يوم القيامه. طبعا هذا من سيدنا عيسى دعاء بلطف للقوم الذين ارسل اليه. وتلا قول الله عز وجل على لسان سيدنا ابراهيم رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماوات لعلهم يشكرون إلى آخر ما كان يدعو به سيدنا إبراهيم للقوم الذين أرسل إليهم. فلما رأى رسول الله دعاء سيدنا عيسى لقومه ودعاء سيدنا إبراهيم لأمته رفع يديه يبكي ويدعو الله قائلا اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي. يعني من يسوى بنبيك عيسى وفي سيدنا إبراهيم ما يدعوك إلا لأمتي. إلى جانب هذا الكلام أرسل الله جل جلاله إليه جبريل يقول سلم ما شأنه يبكي لماذا؟ نعم والله أعلم يعلم. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأمته وأن يكرمه بشفاعة له. فأوحى الله عز وجل إليه لن نسوءك في أمتك. نعم طيب ألا يكفي هذا الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يظل يدعو لأنه ينكشف الدعاء يبدأ العبد الذي ذهب من الرب. نعم العبد ما يكتفي بدعاء مرة ومرتين وثلاث مرات لا. هذا المعنى ينبغي أن نستفيد منه لأنفسنا فنجعل بلدنا في الإعلان عن عبوديتنا لله عز وجل الاستمرار في الدعاء. اطلب من الله ما تشاء ما تشاء وأعلن بذلك عن فقرك إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا على قدر أهل أزمتات العزائم صاحب الهم العالي يطلب الأمور العالية وصاحب الهم المتدنية يطلب الأمور المتدنية وكل على كل دعاء. هذا هو الجانب الثاني. هناك جانب آخر في هذا الحديث هو الجانب الذي يكشف عن مدى محبة رسول الله لأمته ومدى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. ومرة أخرى أقول أمة ماذا؟ أمة الاستجابة لأمة الدعوة. وهذا الكلام يحب يشتري أخرى في حديث آخر قال مسؤولك عنه ما هو؟ هو الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجه واخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا فرقه واحده. كثير من الناس استشكلوا هذا الحديث. من اين جاء الاشكال؟ وفي بعض الناس لانهم استشكلوا هذا الحديث قالوا نريح انفسنا ونقول الحديث ضعيف انتهى الاشكال فلا نزيل راسنا بالبحث عن معنى الحديث. لا الحافظ ابن حجر صحح الحديث معظم العلماء علماء الحديث صحح الحديث وله طرق كثيره جدا لكن الاشكال محلول. من اين ياتي الاشكال؟ ياتي الاشكال اذا تصورنا ان كلمه امتي في قوله ستفترق امتي المراد بها امتي الاستجابه. هنا ياتي الاشكال. امه الاستجابه يعني مجموعه الذين استجابوا لرسول الله وامنوا به. هؤلاء الذين امنوا المقسومين الى 73 فرقه بس فرقه منهم ستدخل الجنه وتدخل كلهم الى النار. هنا ياتي الاشكال. لكن لماذا تفسرها بامه الاستجابه؟ هي امه الدعوه. ستفترق امتي التي ارسلت اليها ستفترق أن سيفترق الناس العالم وما أرسل الناس إلا رحمة للعالم. هؤلاء سيفترقون إلى جماعات شتى يبلغون 77 فرقة أو 73 فرقة تمام كلهم في النار إلا فرقة واحدة. ما هي الفرقة الواحدة؟ أمة الاستجابة. أمة الاستجابة هي الفرقة الواحدة بكل الاجتهادات التي فيها بكل الآراء كلهم بحمد الله المسلمون ومن أهل القرية المعتزلة الخوارج الباطنية الشيعة السنة كلهم مسلمون. هذا هو معنى حديث رسول الله. لكن إذا نظرت إلى أمة الدعوة طبعا ستجد أحزاب مذاهب فئات كثيرة عندها ستجد ان هذا لك فعلا 73 فرقة. فاذا فهمنا الحديث على هذا المعنى انتهى الاشكال ولا داعي الى ان نضاعف الحديث. نعم عبد القاهر البغدادي الف كتابا في شرح هذا الحديث الفرق بين الفرق. نعم اذا نعود الى ما نحن بسببه. هذا الحديث وامثاله يدل على مدى محبة رسول الله لامته امة الاستجابة وشفقته عليه. اذا لاحظت هذا الحديث تجد ذلك. اذا لاحظت الحديث الذي ذكرته الان نعم ما ارسل الله الى جبريل ارسل الله جبريل الى رسول الله سل محمدا ما يبكيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل امتي امتي اسال الله عز وجل ان يكرمني بشفاعه لامتي. فقال لهما لن نسوءك في امتك. وقال كثير من المفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ان هذا العطاء الذي وعد الله به رسوله انما هو العطاء الذي يقر به الله عين رسول الله. ما هو؟ هل هو كنوز الدنيا؟ هل هو الحكم الملك؟ كل هذا لا. هذا في المستقبل يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. اعرض على رسول الله الملك والغنى والمال والزواج وما الى ذلك كما تعلمون من سيرة رسول الله. فرفض ذلك كله وقال ما جئتكم بما جئتكم ابغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا السود بي عليكم ولا الملك فيكم لكن الله يعصمني رسولا. فأوحى الي أما كتابا فبلغتكموه فان تستجيبوا فذلك حظ منكم يحظكم منه وإلا أصبت حكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. إذا ما الذي سيطلبه رسول الله حتى يرضيه الله؟ أمة المستقبل طلبه أن تقر عيناه برحمة الله الوارثة لأمته جمعا. نعم مما يدل على ذلك حديث الشفاعة الكبرى الذي تقرأونه في صحيح البخاري عندما يفر الناس الى الرسل والانبياء فكل منهم يقول نفسي نفسي ثم يكون الى رسول الله يسجد تحت العرش ويلهمه الله ثناء لم يثن عليه به احد قبله او بعده فيقول له الله ارفع راسك وسل تعطى. ما الذي سيساله رسول الله؟ الشفاعة لامتي. طيب اذا كان رسول الله حفيا بامته الى هذه الدرجة كيف يكون كيف ينبغي ان يكون موقفنا نحن من رسول الله؟ كيف ينبغي ان يكون حبنا لرسول الله؟ يعني انا عندما انظر ايها الاخوه واتامل هذه المشاهد التي تعبر عن شده محبه رسول الله لامته انظر فاجد انه لا يمكن أن تكون محبة الأم لوليدها نشاط محبة رسول الله لأمته. أفلا نبادر رسول الله حبا بحب؟ أفلا نبادر رسول الله شوقا بشوق؟ أليس كذلك؟ يعني أنا دائما 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 عندما أقف أمام هذا المشهد هذا الحديث أجد شيئا يعني يهز مشاعري ويكاد يزيد فؤادي عندما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصوري الحديث الصحيح. نعم وقد دخل البقيع وسلم على أهل البقيع ثم قال وجدت لو أني رأيت إخواننا. فقال له أحد أصحابه أعرفت إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد وسأكون فرسا لهم على الحوض يعني سأستقبلهم على الحوض. انظروا انظروا إلى هذا الحديث وجدت لو أني رأيت إخواننا يعني أنا كنت عاصيا مطيعا كيف أليست لي نسب؟ أليس لي نسب الإيمان برسول الله؟ ألست واحدا من أمة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يفيض فؤادي أيضا حنينا إلى رسول الله. شوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اجل وانا اذا خابت مشاعري بهذا الحب سيكون هذا الشعور شفيعا اخر لك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنفق حق شفاعتك يوم القيامة، أي حق شفاعة الله سبحانه وتعالى لك. أنا عجب أيها الإخوة، عجبا لا يكون من أناس يدعي الواحد منهم إيمانه بالله وإيمانه برسول الله، ثم انه يدعو الناس الى التفريق بين الله ورسوله، يدعو الناس الى ان يحكموا في حياتهم فقط كتاب الله، وان يعرضوا عن كلام رسول الله، وان يعرضوا عن وصايا رسول الله، وان يعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اليس هذه الدعوة من شأن إنسان أولا فرغ قلبه من حب رسول الله نهائيا، وفرغ قلبه من تعظيم رسول الله نهائيا؟ بلى أنا بلى. ثم أقول أليس هذا أيضا شأن إنسان انطوى قشعه وقلبه على شيء من الانتقاص لرسول الله؟ أليس كذلك؟ لابد الانسان الذي يقول انا لست بحاجه الى رسول الله ليفسر بي القران، انا افسره، ما هي قيمه رسول الله لدى عنده؟ نعم، في حين طبعا ان الله عز وجل يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. طبعا هذا كاذب، هذا الانسان الذي فرغ قلبه من حب رسول الله لا يمكن ان يكون صادقا في حبه لكتاب الله ابدا، لا يمكن ان يكون صادقا في حبه لله ابدا، ذلك لانه ليس من المنطق التفريق بين الله ورسوله ابدا، لا يمكن. احبوا الله لما يغزوكم به من نعمه واحبوني لحب الله اياه. أليس هذا كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أحب الله لما يغزوكم به من نعمه، نعمه التي تدعو، لا أحبوني لحب الله إياه. فمن لم يحب رسول الله لم يحب الله أبدا بشكل من الأشكال. وأكبر شاهد على هذا أن هؤلاء نعم يدعون أنهم يقدسون القرآن ويلتزمون بالقرآن ويأخذون شريعتهم كلها من القرآن ولا شيء آخر غير القرآن. حسنا، الآن تصادق في هذا؟ إذا يقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يعني يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم، أنت تقول أن آخذ من كتاب الله، وهو ذا كتاب الله يأمرك أن تسمع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليفتح لك ما فرض من كتاب الله، ولكنك تعرف. إذا أنت تخادع الله وتخادع كتاب الله، بل وتخادع أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ينبغي أيها الإخوة أن نبادل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا بحب، لا أقول ينبغي، يعني المسألة ليست باختيار انفعال، شئت أم أبيت إذا كنت مؤمنا بنبوة رسول الله بعد إيمانك بالله لا بد أن يسترد بك الحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد أن تكثر من الصلاة على رسول الله، لا سيما في مثل هذه الليلة التي سماها رسول الله باليوم والليلة الزهراوية، أي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، نكثر من الصلاة على رسول الله. أحدهم قال يعني طيب ما هي فائدة الإكثار من الصلاة على رسول الله؟ أنا أقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي ابنه وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة من العدد من الناس دعاء برفع الدرجة، هذا معنى الصلاة. الصلاة من الله مغفرة، الصلاة منا لرسول الله دعاء بأن يرفع الله عز وجل درجته إلى مزيد من القرب إليه. يقول أحد المتفلسفين طيب إذا دعونا لم ندعو، أليس الله عز وجل في المقام المقام المحمود وسيرفع مقامه الى اهل. اذا لم ندعو له بهذا الدعاء هل سيقام؟ لا، قلت لم نحسن، لم نحسن. اذا فلماذا ندعو؟ اقول اذا الله عز وجل اوصاك ايها الولد وان اوصى الابناء تجاه ابائهم بوصيه معروفه في سوره الاسراء، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قلت ارايت لو ان الولد لم يدعو لابنه ان يرحمه الله مقابل ان غطاه والده وهو كبير رعاه اكرم حرس اعطاه من كيانه وذات يمه اتعب نفسه في سبيل تربيته وحمايته. يعني لو الولد لم يدع الله ليعرفه بهذا هل ذلك سيحرمه من جدال تربيته للولد؟ لا ابدا اطلاقا. اذا لماذا طلب الله من الولد ان يدعو؟ هذا الطلب من الله تعليم من الله للولد بان يكون وفيا مع ابيه. دعاء الولد لوالده ليس الا تعليما من الله له بان يكون وفيا لابيه. الفائده مردها الى من؟ الى الولد وليس الى الاب. الاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا لا تبني ادم قطع عمله الا من ثلاث، نعم صدقة جارية وعلما ينتفع به وولد صالح يدعو له، نعم. لكن وكل ما يفعله هذا الولد من خير يسجل في صحائف ابيه، دعا لم يدعو، نعم. لان الله يقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، والولد من اثار ابيه. لكن الله عز وجل يرفع بنا ان نكون غابرين، أن نكون لأماء وليربينا ويربينا إلى أن نكون أوفياء. فنحن إنما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون صلاتنا عليه تعبيرا عن وفائنا له، تعبيرا عن امتناننا له، تعبيرا عن شكرنا له، تعبيرا عن اعترافنا بأنه لولا هذا الرسول الكريم لكنا في ضيق، لكنا في بلاء. يعني لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة هذه فقط في هذا الدعوة دعا إلى الله في كل ساعات وجوده في هذه السنوات، هل كنا نعرف شيئا عن الإيمان؟ هل كنا نعلم السبيل إلى مرضاه؟ أبدا. فأنا عندما أصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم أن صلاتي على رسول الله لا تزيد رفعا لأن الله سيرفعه، ولكني أعلن بالله عن وفائي، أعلن بالله سبحانه وتعالى عن اعترافي بمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، صلواتنا على رسول الله من هذا القبيل، وامر الله لنا ان نصلي عليه في كتابه ايضا من هذا القبيل. والا فالانسان الذي يعرض عن الصلاه على رسول الله يستسقي ذلك، يعرض عن الالتزام بسنه رسول الله، هذا الانسان يعبر بذلك على ذمته، يعبر عن كراهيته لرسول الله. فأنت لماذا هل تعبر عن حبك له وهل تعبر عن كراهيتك له؟ ها هنا تعبير وها هنا تعبير، نعم. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها بالنسبة لعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام النووي ذكر لنا هذا الحديث فقط فيما يتعلق بسجود الشكر، وأنا أعتقد أن هذه العبادة كأنها أصبحت غريبة في مجتمعاتنا وأصبحت مجهولة. قل أن نجد من يفاجئ بنعمة ثم رأسا ينحط فيسجد لله شكرا، لا. ألزموا أنفسكم هذه العبادة أيها الأخوة، يعني أي نعمة دخلت إلى بيتك فوجدت راكبا من اهل ذلك قد قدم واقف ما انت عليه واسم اجزي شكرا لله سبحانه وتعالى. كنت تخشى من خسارة مالية معرض انت له، ثم رأيت ان الله عز وجل ابعد عنك هذه الخسارة، اصبر لله عز وجل شكرا. طيب مريض يسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين عاجلا غير عاجل من اهل بيتك، ووجدت ان الله قد شفاه من مرضه قبل ان تعلن عن فرحتك وصلاتك، اعرض انت لله اصبر بين يدي الله واذكره في سجودك على ذلك. رايت ان معصية طافت من حولك وان نفسك الاماره دعتك الى ان تنزلق قدماك في كريم تلك المعصية، ثم رايت ان الله انتشلك وحماك منها، رايت ان اثبت شكرا لله سبحانه وتعالى ان حماك. نعم البيت طافك ايا كان هذا التحصيل ايا كان معه، ثم جاء بك النبأ انك قد نجحت في فحصك، اصبر شاكرا لله سبحانه وتعالى. عظمت النعمه او صغرت، ما في نعمه صغيره بينك وبينه، كل نعمه جميله، اصبر لله سبحانه وتعالى. ونحن نأخذ بالقول الراجح وهو ان السجود صلاه، فلا بد فيه من الهدوء، ولا بد فيه من استقبال قبله، ولا بد فيه من طهارة الصوت وطهارة المكان. لا من سهل اذا رأيت ان نعمة قد هجمت عليك فاخذ الى المرأة وتوضأ ثم سجد شاكرا لله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه بعد ذلك باب التهجد، وهو الباب الذي نحن بأمس الحاجة إليه لأن أكثرنا سمع عن التهجد وأهمية التهجد وثناء ربنا سبحانه وتعالى على المتهجدين في مثل قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ولأسحارهم يستغفرون، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نسمع سماء الله عز وجل على المتهجدين لكن اكثرنا بعيد عن هذا التهجد. موعدنا بشرح للدخول في احاديث هذا الباب الخميس القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.